بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قوله إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، بالنسبة للإمامة العلماء اتفقوا على أن كما ورد في النص يؤمهم أحفظهم لكتاب الله، ونظرا لما وقع في أواخر عهد الصحابة من أن هناك البعض انشغل بالقرآن كحفظا دون أن يخوض في معانيه ودون أن ينضبط بضوابطه كالخوارج الذين كانوا يسموا بالقراء. يعني كنت فترة لما أقول وخرج القراء وفي ذم لهم، فكنت أتعجب سبحان الله، هؤلاء القراء وكيف يذمون. فإذ بالقراء هؤلاء لا يطلق هذا الاسم على الخوارج، لأنهم كانوا أقرأ الناس في ذلك الزمان للقرآن، ولكن ما تعلموا ولا علموا ولا فهموا ولا عقلوا عن معاني القرآن. وزي كان سلم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني فرق المصحف فرق من كثرة الحفظ والقراءة والمتابعة، ولكن هذه القراءة لا تجاوز الحنجرة لأنهم ما علموا. فمن ثم وضعت الضوابط أن قارئ القرآن ليس مجرد الحافظ. وزي نرى الآن مثلا يعني كثير من الحفاظ المتقنين إتقان عجيب، ورغم ذلك يعني يستعملون القرآن فيما يسمى الآن بالمعازي، يقرؤونه يعني على الأموات، يعني يستأكلون به، يطلبون به المال الأجر إلى آخره. فمن ثم وضع الضوابط أن يكون هذا القارئ اللي هو العالم الذي هو من أهل الفضل الذي يحفظ القرآن ويعرف معناه ويعمل به بهذا القرآن. فالمقصود بالأقرأ هو الأعلم، وليس مجرد فقط أن يكون حافظا للقرآن فقط كما يتصور البعض. فإذا استووا في القراءة يعني في القراءة والفضل والعلم والدرجة والمكانة، فينظر إلى الأكبر، وده فيصل واضح، يعني قد يكون بينهما يوم واحد، فالأكبر هو الذي يؤم. وذلك كان هناك أخوان توأمان، علي بن صالح والحسن بن صالح، فكان علي الأكبر، كان علي الأكبر، والحسن كان يعني قبله، قيل بيني وبينه سعة، يعني نزل علي في الأول توأم ثم تبعه الحسن، فكان الحسن لا يتقدم خطوة على علي، يقول هو أكبر مني. فلأمهم أكبرهم، أي الأكبر سنا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد الأزدي، وله قرين يستوي معه في الفضل ولكن ينزل عنه في الدرجة، يعني الدرجة العلمية، هو حماد بن ابن سلمة. وحماد بن سلمة هذا كان يقال من الأبدال، وكان إذا قيل له تموت غدا لا يدري ماذا يصنع. ولكن تعجب بعض أهل العلم، يعني هناك من يجعلهما قرينان في المكانة والدرجة، ومنهم من يرفع حماد بن سلمة على حماد بن زيد، فتعجب بعض أهل العلم لما لم يروي البخاري عن حماد بن سلمة رغم أنه في الفضل والدرجة والمكانة لا ينزل عن حماد بن زيد. هو في الإتقان، إذا التقيا فحماد بن زيد أثبت وأتقن، لكن ابن سلمة أيضا في نفس الدرجة والمكانة، فلما لم يروي له البخاري؟ هذا سؤال من يجيب عليه في المرة القادمة؟ ما الفرق بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة؟ ولما لم يروي البخاري لحماد بن سلمة؟ من من الأسود؟ ها ها، أسامة بيرفع يده فوق عشان اسمه أسامة، مو أنا لو دخلنا الأسود هنا يأكلونا، فاحنا نخليهم كده في الغابة ونتفرج عليهم بس. مين؟ فؤاد ماشي. عن أيوب، هو طبعا ممن يعني شدد على البخاري وانتقد بشدة ابن حبان يعني في مقدمة الصحيح، بس هو طبعا العلماء كان عندهم ايه يعني دين ورع، ما يذكرش الاسم. يعني مسلم ابن الحجاج في مقدمة الصحيح غمز البخاري وغمز شيخ البخاري اللي هو يعتبر برضه شيخ مسلم، غمز علي بن المديني، ولكن الغمز هذا يعني بيناقش مادة علمية فقط، ما يقولش ده كان قصير وكان طويل وصفته، ما فيش كلام ده خالص. يعني الغمز يتعلق بإيه؟ بالمادة العلمية. فالبخاري رحمه الله كان يشترط من شروطه في الصحيح اللقي بعد المعاصرة، يعني لا يكتفي بالمعاصرة، لابد أن يكون يثبت عند البخاري أن هذا المعاصر لهذا الشيء لهذا التلميذ لابد أن يكون التقيا. وكما قلنا اشترط فين؟ في الصحيح فقط. علي بن المديني كان يعتبر عنده شرط الصحة اللقي مع المعاصرة، وذلك كان علي بن المديني يعد من المتشددين جدا في الحديث. فالبخاري أخذ منه هذا في كتاب واحد فقط اللي هو إيه؟ الصحيح. الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح غمز البخاري وشيخ البخاري علي بن المديني، غمز يعني في أن هذا الشرط لم يقل به أحد من قبل، وبدأ يناقش قضية علمية بحتة لا تعرض لذات الشخص، لأن البخاري هو شيخ مسلم، ومسلم يعني كما يقال لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، وكان يقر بالفضل للبخاري مسلم. حتى مرة سأله سؤال عن حديث في علة فأجاب عليه البخاري فقبل يده وقدمه وقال جزاك الله خيرا يا أستاذ الأستاذين. وهذا يعني ثبت عن مسلم في حق البخاري. وطبعا حصلت فجوة موجودة هذه أيضا لم يعني تجعل هناك أي مجال للطعن في ذات البخاري أو في شيوخ مسلم كالذهلي إلى آخره. فشاهد هنا نحن يعني نستفيد أو نخرج من هذه الحوارات بمادة وفائدة علمية، وذلك من بعد البخاري ومسلم أقر للبخاري بالفضل، يعني شرط البخاري هذا الذي وضعه في الصحيح ضبط كتابه به. فلما يعني مثلا يعني كما يقال أن صحيح مسلم هو عبارة عن البخاري وأضاف عليه، ورغم ذلك لم يستطع مسلم أن يسبق البخاري في كتاب الصحة، وطبعا كفى مسلم شرفا أن كتابه الثاني كتاب في السنة، لكن لمن السبق؟ للبخاري، صحيح البخاري هذا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، واتفق العلماء قاطبة على هذا. فمن هذا نال البخاري الفضل، فغمز مسلم لهذا الشرط لم ينزل البخاري عن الدرجة التي هو إيه؟ هو عليه. واتفق العلماء على أن بدء الصحة ويعني أسبق كتاب هو صحيح البخاري. فعلى هذا ننظر لما لم يروي البخاري لحماد ابن سلمة، وما الفرق بينه، برضه في حوالي 3 سطور كده عشان إيه يعني الخلاصة. عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، عن مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث خرج ومعه مجموعة من شباب بلدي ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الوقت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا لأهليهم أذن لهم بالرحيل لرؤية الأهل وأمرهم أن يعلموهم الصلاة. ويستفاد من حديث مالك بن الحويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي، أي انقلوا لقومكم ولأهليكم كيف صليت أنا، فصلوا بصلاتي لهم حتى يتعلموا كيف صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤخذ من هذا بأن العبادات توقيفية لا يحل
ولا يجوز لأحد أن يأتي في أي عبادة بحركة أو سكنة أو فعل أو قول دون أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا ليس فيه مشق. يعني أما لم أعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من أول الصلاة لآخر الصلاة كيف صلى بكل حركة، أين موضع العين، أين الكلام، كيف تكلم في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللي هي السرية بتحريك شفتيه. إذن جاز أن وأنت بتقرأ الصلاة السرية مش معناها أنك تسر في قلبك، لابد أن تخرج ألفاظ. أيضا في صلاة الكسوف يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في النهار سرا، ولكن سمع منه بعض الألفاظ التي خرجت أنه كان يقرأ بالبقرة. فكل هذا ثبت وورد في كيفية يعني العبادات والطاعات وخاصة الأصول أنها توقيفية. لكن لو كل إنسان أضاف جزء بسيط جدا، يعني لو موضع من المواضع حدث به خلل، حدث به خلل سيتغير الدين بالكلية. وذلك بنجد مثلا بعض النصوص التي تصل إلينا بيكون مثلا بعض أهل العلم كمثلا وضع اليدين ورد من النصوص أن يعني صلى يعني صلى وكانت الصلاة إلى شحوم الأذنين، وصلى وكانت إلى المنكبين. هل يعني هذا أننا نأتي بالفعلين؟ يعني مرة أصلي وأرفع ذي إلى شحوم الأذنين ومرة إلى حذو المنكبين؟ الجواب لا، لأن سيكون فعل ثالث ما شرع. يعني ما في حد من الرواة قال وقد رأيت مرة إلى شحوم الأذنين ومرة إلى حذو المنكبين، ما ثبت هذا. فأنت تأتي بعبارة لم تشرع وما سبقك إليها أحد، وده بيسميه العلماء الفعل الثالث، ان يكون في قولين في المساله تجيب انت من عندك من كيسك قول ثالث، هيجي واحد يجيب قول رابع وهكذا. او مثلا طيب هو الى شحوم الاذنين والروايه الاخرى الى حذو المنكبين، اجيب انا حاجه في النص بقى، يعني اجيب حاجه ما بين دول ودول، هذا برضو قول مخالف. ولذلك انا كطالب علم حينما تتعارض عند النصوص في مسألة، ما الذي يلزمني؟ بعض الناس يقول لك الأمر في هذا واسع، إما تأخذ بهذا إما تأخذ بهذا، هذا أيضا خطأ. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بكلام واحد، وما تعبد إلى الله عز وجل إلا بفعل واحد. ما لم يثبت بإسناد صحيح أنه فعل هذا وذاك، يبقى يقول فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. فيلزمني أنا كطالب علم أن آخذ بالأرجح وبالأقوى وبالأصح. فمثلا ما ثبت من الحديث إلى حذو المنكبين وما ثبت إلى شحوم الأذنين، أيهما أضبط وأيهما أرجح ويهما أوثق؟ فثبت من الأحاديث حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وجماعة أن حذو المنكبين أثبت وأقوى، يدل على أن الفعل الأصح اللي هو إيه بقى؟ حذو المنكبين. ما يجيش أنا بقى أقول أخذ ده وده وأكون مخير أبدا، ليس في العبادة ذا خير. طيب الذي نقل هذا إلى حذو المنكبين، اللي نقل لحذو المنكبين أقصد لشحوم الأذنين، ده الحديث ورد ومن العلماء من صح الحديث. نعم بالنقل هناك أرجح ومرجوح، مثلا واحد منا أو يعني في واحد مثلا فعل فعل معين فتناقل العلماء عنه هذا الفعل، فستة قالوا أشار إلى عيني، واثنين قالوا أشار إلى أنفي. الإشارة قريبة، هو أشار إشارة واحدة فقط، مرة إلى العين هكذا فقط. فمنهم من قال أشار إلى أنفي، ومنهم من قال أشار إلى عيني. لأحدد موضع الإشارة ما الذي يلزمني؟ أخذ بمين؟ 5 قالوا إلى العين، و2 قالوا إلى الأنف. يبقى عندي أيهما أرجح؟ الـ5 اللي قالوا إلى إيه؟ العين. طيب لو واحد جاء قال آه هو أشار إلى عيني وأنفي، نقول له إيه؟ هو مر أشار مرة واحدة، هي أشارة واحدة. فنأخذ هنا بإيه؟ بالأرجح والأضبط والأوثق. مثلا في الإسرار والجهر بفاتحة الكتاب، ورد الجهر وورد الإسرار. طيب نسلم، هل فعل الاثنين مرة أسر ومرة؟ لم يثبت هذا، هذا قول ثالث. ركزوا في هذه الجزئية مهمة جدا، يعني لو خرج طالب العلم من هذا المجلس بهذه الفائدة لاستفاد في كل العلوم الشرعية. وذلك أخ بالأمس سألني أخ قال في المسائل الخلافية لو عملت بكلا الأمرين بهذا وذاك هل أكون مصيبا؟ الجواب لا، لأنك ستكون جئت بقول ثالث ما قال بها أحد وما سبقت إليه. فمثلا الإصرار والجهر، قال العلماء جمع أحاديث الإصرار وأحاديث الجهر، وجدوا أن أحاديث الإصرار أثبت وأقوى وأحاديث الجهر أشهر. منين جاءت هذه الشهرة؟ أن بعض أهل الفضل كمعاوية رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، فكان يجهر في صلاته فأخذ منه، وده صحابي، هو الجهر. لكن النصوص الثابتة عن الصحابة جل الصحابة وردت في الإصرار، فيكون الإصرار إيه؟ يعني ليس هنا المقصود بقى بالشهرة، إن أثبت وأقوى، الشهرة اشتهر بين الناس، إن أمير المؤمنين ربما الإنسان مثلا بدل ما يسر يسمع نفسه الصوت يكون عالي. يعني مثلا بعض الناس تلاقي صوته طبيعي زي صاحبنا بيتكلمك بالراحة، تحس إنه بيتخانق معك، صوته أصلا طبيعي عالي، رغم إنك لو سألته تقول أنت بتعلي صوتك، يقول لك أنا بعلي، ده أنا بتكلم بالراحة، إنه بيسر. فالبعض بيكون صوته أصلا مرتفع. فلذلك لابد أن أنا أراعي يا إخوانا النص وأراعي فعل الدليل. نفس القضية، ورد النزول على الركبتين وورد النزول على اليدين، فوجدنا أن أحاديث النزول على اليدين أقوى وأقرب، إن أنا أنزل كده، أنزل على يدي وبعدين إيه الركبتين، وكذلك القيام أجلس وأصعد بنفس الكيفية، يعني اليدين ثابتة ثم أصعد بالقدمين. فهذا صورة. الصورة الثانية وهي أنني أنزل بالقدمين، أنزل إيه أسبق القدمين ثم اليدين. طيب لو أتيت بهذا وذاك، جبت الإيه الاثنين مرة، أنزل على يدي ومنزل أرز، أنزل على إيه على رجلي، هذا يصح؟ لا يصح، لأنه هو الفعل واحد، ولكن اختلف العلماء في ظاهر النص، اختلف حتى ابن القيم له بحث طيب في هذا، وإن كان ابن القيم أخطأ في المسألة، لكن له بحث طيب جدا، إنه ببين يعني شرح الحديث منهم، قال إن الجمل يديه في أقصد ركبتيه في يديه، ومنهم من قال العكس، وأيضا في شرح الممتع للشيخ صالح بحث نفيس في هذه المسألة. هو الفعل إيه؟ لابد أن واحد، إما على اليدين إما بالركبتين، لكن الأرجح هو النزول على اليدين، هذا الأقرب. طب أنا حبيت أعمل بقى فعل وسط، والكلام ده ذكره بالنص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لو جاء شخص بفعل الثالث لا يصح منه، إن أنا أفضل كده نازل الاثنين قصاد بعض كده، وأروح منزل الاثنين مع بعض، ما أنا عاوز أخرج من الخلاف، بدل ما هنزل على إيدي أقول لك ده غلط، هنزل على ركبتي أقول لك غلط، أروح نازل الاثنين قصاد بعض، أفضل نازل بواطي كده وأروح ضرب الاثنين في الأرض، الركبتين مع الإيه، هذا فعل ثالث خطأ. نفس القضية برضو بما يعني ورد في الإشارة والتحريك، ورد من نصوص الإشارة هكذا، ورد التحريك اللي هو هكذا. طيب لو أراد شخص أن يفعل فعل ثالث، المقصود بالتحريك هو أن يشير ثم يحرك الأصبع بالراحة هكذا، فعل ثالث وهو أن بقى يبدأ يعمل كده، يعمل كده هو يعمل الحركات اللي بنشوفها مع بعض الإخوة، وخاصة في بدء الالتزام عاوز يغز اللي جنبه فيقعد إيه يشغله. طيب هذا الفعل الثالث خطأ. طيب هل أنا مخير بين أن أنا مثلا يعني أختار ده ولا ده، أو ممكن أخذ الإشارة أو أخذ التحريك أو مثلا أعمل ده مرة ودي مرة؟ الجواب لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل واحد، الأقرب للحق لابد أن تقيمه. فمثلا ورد عن 16 عالم من فحول العلماء على رأسهم سفيان ثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، كل هؤلاء، عبد الله بن مبارك، كل هؤلاء قالوا بالإشارة فقط. وزيد بن قدامة وإن كان ثقة قال بالتحريك. أخذ أي الأقوى؟ 16 خبر قالوا إشارة، واحد قال بالتحريك. فهنا المسألة مش مسألة يعني شهرة أو هو. لا، لابد أن أنا أنظر إلى الأقرب للصواب عند ثبوت الدليل. تعارض دليلان لابد أن نأخذ بالإيه؟ بالأقوى والأثبت والأرجح، ولست مخير في اختيار الإيه؟ الدليل. طبعا أهل التساهل، لذلك الآن بننكر يعني في الآن في الفتاوى اللي هي الأزهرية الآن بيقول لك خذ بالأسهل، مسألة فيها 10 أقوال خذ أسهل قول، حتى أن في بعض الكتب الفقهية التي طبعت، الكتاب ده اسمه الفقه الميسر، الكتاب ده جاب رخص العلماء كلها. العالم مثلا في مسألة فيها كذا قول، يعني مثلا عندنا ثبت تحريم نكاح المتعة، النصوص كلها، كل الصحابة والإجماع ومش عارف مين ومين، جاء واحد قول من العلماء قال لك يجوز نكاح، يبقى خد بنكاح المتعة والجواز. واحد في مثلا، المهم الشاهد أن رخص العلماء جمعت في كتاب يسمى الفقه الإيه؟ الميسر. من الطريف أن رجلا في عهد الرشيد جمع كل تساهلات أهل العلم وجمع هذا وجاء به للرشيد، فالرشيد يعني أراد أن يجمع أهل العلم، فاستشار تلميذ أبي حنيفة اللي هو أبو يوسف، فقال له ما رأيك في هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه حتى كاد الدم أن ينفتق من جلده، قال فاعل هذا الكتاب زنديق. ده واحد مؤلف كتاب، الإمام أحمد بيقول كذا، الإمام مالك بيقول كذا، الثوري بيقول كذا، فلان بيقول كذا، قال العلماء لا خلاف عليها إن ده كلام فلان. بس جي عمل إيه بقى؟ الإمام مالك مثلا إمام يعني من أهل الفضل وأهل الديانة، رخص في الغناء. الثوري من إمام الأئمة رخص في النبيذ. الإمام الفلاني، فالمهم جمع رخص هؤلاء العلماء ووضعها في إيه؟ في كتاب. قال أبو يوسف هذا زنديق الذي فعل هذا الكتاب، مش أصحاب الأقوال، لأن أصحاب هذه الأقوال علماء أفاضل، ولكن ما من عالم إلا وله خطأ وله زلة. هو لما يجي واحد زي ابن حزم اللي هو غاية في التشدد ويأتي ويحل الغناء، حتى بعض العلماء رمه بالتهتك وشتائم لحصر له، لكن هو عالم من أهل الفاضل تأول. فما من عالم إلا وهو معذور متأول لخطأ وقع فيه. فأنا لما أجي أجمع كل أخطاء العلماء هلكت. وإذا قال الإمام أحمد من جمع زلات، الزلة الخطأ اللي هو يقع فيه العالم، من جمع زلات العلماء تزندق، كما قال أبو يوسف. فإن الله يجمع كل ده، أصل الأمر ده واسع، الأمر ده سهل، فيأتي بالتساهلات هذه يجمع في هذا، فإذا بالإنسان قد خرج من الدين أو مرق من الدين بالكلية. فأنا كمسلم مطلوب، ماذا أجبت من المرسلين؟ ما أمر الله في هذه المسألة؟ ما أمر الله في هذه المسألة فأقيمه؟ لكن أنا بأبدأ أي أخش في خيارات وهذه الأشياء، فهذا طبعا لا يجوز. فالشاهد هنا صلوا كما رأيتموني أصلي، بينما أنا مطالب ما هي أرجح الأقوال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك هنا طالب الحق لابد أن يتعنى ويتعب بخلاف طالب الهوى، لأن طالب الهوى أقرب الشيء إلى قلب بيأخذه، لكن صاحب الحق بيتعب وبيكد ويبحث ويسأل ويستفسر ويقف حتى يصل إلى الحق في النهاية. لكن صاحب الهوى عند أول هوى، أول شيء يأتي إلى سمعه يستروحه يستهويه يقبله مباشرة. قال: فقدمنا عليه وسلم ونحن شبابة من الشباب، الشبيبة اللي هم إيه يعني في أول العمر، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان يصلي رحيما. وهذا يبين يعني طبعا إثبات الرحلة في طلب العلم، هؤلاء رحلوا ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان بهم رحيما. ولذلك استفاد العلماء أن طالب العلم أقصى فترة يغيبها عن أهلي يعني حوالي 20 يوم، هذا إن كان يتضرر الأهل أو هو يتضرر، يعني لو في ضرر موجود ما بين الأهل من غياب الولد وما بين الولد من غياب أهلي قالوا 20 يوما. أما إذا أذن له أو استراح في طلب العلم فلا حرج أن يمكث ما يمكث. وذلك من الأشياء الطريفة أن إسحاق بن منصور الكوسج رحل في طلب العلم وأمه كانت حية وما لها إلا هو، فغاب عنها 3 سنوات، فلما عاد قالت له: يا بني فلان يحبك وفلان يبغضك. فقال: كيف علمت يا أمي؟ قالت: أما المحب فكان يأتيني فيصبرني ويقول: هو في أمر أعظم من برك فاصبري واحتسبيه عند الله عز وجل. وأما الذي يبغضك يقول له لها لأمه: ارسلي إليه فليأتي فورا فإن هذا عقوق. رغم أن قد يكون الثاني محب خايف على الأم وخايف على الإيد، ولكن من فقه هذه المرأة فهمت أن ابنها في أمر أعلى وأعظم وعبادة من أعظم وجل العبادة. وذلك لولا أن الأم عقلت عن ولدها اللي هو إسحاق بن منصور ما تعلق وما زاع صيته، وما كان من أعلم علماء الزمان والأرض. عبيد الله القواريري قال: سافرت إلى تركستان أو بلاد خراسان ما وراء النهر لأطلب العلم. قال: فوصلت، فلما وصلت بعد شهر جاءني خطاب، جاء من البلد. طبعا معروف أن البريد هو كان من العراق وسافر إلى بلاد اللي هي الآن ممكن نقول أفغانستان والبلاد هذه. فلما سافر جاءه مع البريد، البريد طبعا كل بلد، يعني مثلا عندنا كفر الشيخ، في مكان موجود في كفر الشيخ بيجتمع فيه الخيل والإبل وكذا، بيكون فيها البوسطة دي جاية مثلا من القاهرة، جاية من سوريا، جاية من فأماكن البريد. فكان يأتي البريد وفلان في المكان الفلاني فيصله البريد، ممكن الجواب يصل شهر 2-3. المهم قال: فجاءني خطاب مع البريد. قال: فهممت أن أقرأه، فقلت: عسى أن يكون فيه ما لا يسرني، وأنا جئت بنية طلب العلم، فإن قرأته ربما ردني هذا الأمر. فقلت: ماذا أفعل؟ قال: فوضعت مكانه. بعد فترة جاءني كتاب آخر، يعني خطاب، فوقع في نفسي ما وقع في الخطاب الأول، فقلت: أصنع صندوق ثم أضع فيه هذه الخطابات، يعني صندوق كده بحط الخطابات، فإذا فرغت من الطلب قرأته. جلس عندها الشيخ الذي كان عنده حوالي 10 سنوات ويحط الجوابات، الصندوق اتملأ كل شوية جواب جواب جواب. فلما أراد أن يرحل وانتهى خلاص بدأ يفتح الخطابات، مسك الخطاب الأول: احضر فورا أبوك مريض، الله أكبر. الخطاب الثاني: فورا أمك تشتكي. بعدها: مات أبوك، الله أكبر. بعدها: ماتت أمك. بعدها: مات أخوك. فقال: والله لو اتبعت الخطاب الأول ما تعلمت كلمة. فلذلك، وده طبعا من شيوخ البخاري، فالشاهد هنا بأن يعني احتساب الابن في طلب العلم من أعظم القربات، يعني غندر ما رحل في طلب العلم إلا بعد كبر برا بأمه وندم على هذا إنه تأخر كثيرا، حتى بقى لما واحد سنه كبير بقى بيرحل في طلب العلم قال: بلت الدم مرتين. كان رجل كبير ويرحل بقى وأسفار وتعب ويروح لفلان وعلان وكذا، فكان ايه يعني الدم ينزل في بوله من شدة تعبه حتى كاد ان يهلك رحمة الله عليه. فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة وكان سلم رحيما. وطبعا اشترطوا فيه ان يكون يعني الشيخ الذي يعلم فيه من الرحمة، ولكن لا يمنع حتى لو كان سيء الخلق ان تتعلم عنده، لان انت تتعلم لا لذات الشيخ ولكن تتعلم لذاتك انت. يعني مثلا الامام كالاعمش كان يوصف بعسر خلق وبشدة، ورغم ذلك اخرج اعظم مدرسة في التاريخ. مدرسة الأعمش هذه كل علماء الإسلام الفحول الكبار شعبة سفيان عبد الرحمن بن مهدي ابن عيينة كل هؤلاء خرجوا من عند الأعمش، رغم أنه كان شديد جدا وكان يعنف طلابه وكان في عسر في الخلق. فأيضا طبعا هذا لا يمنع، لكن طبعا الأولى والأفضل أن يكون إيه؟ أن يكون سمحا رحيما بطالبه. فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم. هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال هؤلاء، يعني حس كده انهم بدأوا يستوحشوا وبدأوا يحسوا ايه اللي له ام ولا له اب ولا له كذا، فردهم اليه فمروهم فليصلوا بعد ان ترجعوا اليهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، علمهم اوقات الصلوات وكيف يصلوا وصلاة كذا في حين كذا، واذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. يبين الشاهد هنا ان واحد هو الذي يصلي بالناس ويكون هو الايه الاكبر سنا، لانكم استووا في الطلب واستووا في العلم، فما ميزه لهذا على ذاك الا ان الاكبر سنا هو الذي ايه يكون اماما لقومه. ونقف هنا ان شاء الله ونكمل غدا اذا شاء ربنا تبارك وتعالى. يبقى احنا عاوزين ايه حماد ابن زيد وحماد ايه ابن سلامه.